أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الدليل الثاني الذي تمسكوا به لإثبات جواز نظر المرأة إلى من يريد أن يتزوجها هو التعديل الوارد في صحيحة التهذيب عن علي عليه السلام في رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد أن يتزوجها، قال عليه السلام: لا بأس، إنما هو مستام، فإن يقضى أمر يكن. وجه التمسك بهذه الصحيحة هو أن الإمام عليه السلام في مقام تجويزه لنظر الرجل إلى من يريد أن يتزوجها علل ذلك بأنه مستام. كلمة مستام من السوم، فالإنسان عندما يريد أن يحصل على غرض، أن يشتري شيئا، خصوصا إذا كان يبذل بإزائه المال الكثير، فإنه يقلبه، يتفحصه، يختبره. فإذا الإنسان الذي يريد أن يتزوج شبهه الإمام عليه السلام بالتشبيه البليغ الذي حذفت فيه الأداة ووجه الشبه، هذا نسميه التشبيه البليغ. زيد أسد، يعني زيد كالأسد في الشجاعة، حذفت أداة التشبيه وحذف وجه الشبه. فالذي يريد أن يتزوج كالمستام، فكما أن المستام يسوم الشيء ويختبر الشيء، فالرجل المتزوج أيضا له أن يفعل، الرجل الذي يريد أن يتزوج إذن له أن يفعل ذلك. المرأة والرجل يشتركان في هذه العلة، فإنه كما ذكرنا بالبيان ذاته الذي ذكره الشيخ الأعظم وأوضحناه بطريقة وبأخرى في البحث السابق، أيضا المرأة تبذل شيئا وتعطي شيئا وربما يكون أغلى مما يعطيه الرجل، فهي أيضا مستامة. فالمستام لا يقدم على جهالة، بلا فرق بين الرجل وبين المرأة. فإذا وهذا التشبيه أيضا تشبيه بلحاظ وجه الشبه المنظور إليه. وفي التشبيه يبقى عندنا المشبه شيء والمشبه به شيء آخر، التفتنا؟ وإلا لما صح أن نشبه الشيء بنفسه. فيكون التشبيه بلحاظ النكتة المأخوذة في وجه الشبه. وعلى هذا الأساس في هذه الصحيحة أيضا نحن لا نستند إلى الأولوية، وإنما نستند إلى إطلاق التعليل. فالتعليل لجواز نظر الرجل إلى المرأة بكونه مستاما، العلة تعمم وتخصص، هذا التعليل يصدق على المرأة فيجوز لها أن تنظر. إذن هذه الرواية من ناحية السند صحيحة، ومن ناحية الدلالة تمسكا بعموم الدليل إذن صحيح. فما دامت هذه المعاملة هي عقد، والعقد معاملة بين طرفين، والشارع للمحافظة على حياء المرأة أعطى زمام أمرها إلى الولي، لا بمعنى إسقاط المرأة وجعل المرأة كالسلعة، وإنما للمحافظة على حيائها، فحينئذ هي طرف أصيل في المعاملة التي هي أيضا يصدق عليها بأنها مستامة. فبنفس المناط والعلة يجوز لها أن تنظر إلى الرجل، فقد لا ترضى بالرجل الطويل، بالرجل القبيح، بالرجل القصير، بالرجل الأصلع، بالرجل إلى آخره، بالنتيجة الناس أذواق. لا، هذا في الواقع استعارة، ونعرف أن الاستعارة مبتنية على ماذا؟ على التشبيه. شوف، في التشبيه مهما فعلت ما زلت تشبه، اتفقنا؟ خب، فمرة التشبيه يكون في غاية الوضوح، الأرض كالكرة في الاستدارة، اتفقنا؟ هذا لا يوجد فيه أي شيء من المبالغة. خب، عندما تحذف الأداة لوحدها أو وجه الشبه لوحده يزداد المبالغة، عندما تحذف الأداة ووجه الشبه تبلغ المبالغة في التشبيه إلى أعلى درجة، لكن ماذا؟ يبقى هناك تشبيه، يبقى اثنينية. إذا صارت المبالغة إلى حد، حذفت أحد الركنين المشبه والمشبه به، التفتنا، فحينئذ تصل إلى الاستعارة، ولكن الاستعارة مبالغة في التشبيه، الاستعارة مبالغة في التشبيه. لكن هنا في وصولها إلى درجة الاستعارة تأمل، فإنه أي من يريد أن يتزوج مستام، فالمشبه والمشبه به فهي ليست استعارة تصريحية، وليست استعارة تصريحية ولا في مقابل التصريحية بالكناية، التفتنا، ليست من هذا القبيل لذكر كلا الطرفين، فتبقى هي تشبيه، تشبيه بليغ في الواقع،
وليس التعليل.
التعليل فإنه مستام، يعني علل بجملة تشبيهية، لماذا الرجل يجوز له أن ينظر؟ لأنه مستام. فشبه الرجل الذي يريد أن يتزوج شبهه بالمشتري في كونه مستاما. المهم، الدليل الثالث الذي تمسك به برواية رواها الرضي رحمة الله عليه في المجازات النبوية، في كتاب للشريف الرضي تحت عنوان المجازات النبوية، أنه قال للمغيرة بن شعبة صلى الله عليه وآله، النبي قال للمغيرة بن شعبة: وقد خطب امرأة لو نظرت إليها فإنه أحرى أن يودم بينكما، يودم أي تحصل بينكما المودة. فالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله جعل نظر الرجل إلى المرأة طريقا إلى المودة والإلفة. ربما لأجل أن الرجل إذا أقدم على الزواج، عليكم السلام، من امرأة لا يعرف عنها شيئا؟ قد يكون ذلك بعد الزواج موجبا للفرقة وعدم الانسجام. فالآن انظر إليها، إذا أعجبتك فتوكل على الله فيكون ذلك موجبا للإلفة، وإذا لم تعجبك فتش عن امرأة أخرى. فإذا جواز النظر لأجل أنه طريق إلى الإلفة والمودة. صاحب هذا الدليل يقول أيضا هذا المناط موجود في نظر المرأة إلى الرجل، فإن المودة والإلفة والمحبة والانسجام وما شابه ذلك من التعابير هذه قائمة في طرفين وليست قائمة في طرف واحد. فإذا كان عدم النظر موجبا لمجانبة الإلفة والمحبة والمودة في الرجل فهو كذلك في المرأة. لكن الإشكال في هذه الرواية أنها ليست ثابتة السند، يعني من ناحية السند الرواية عامية ولم تصل إلينا بطريق مسند معتبر فلا يمكن الاعتماد عليها. نعم تصلح كمؤيد في المقام. هذا تمام الكلام فيما يمكن أن يستدل به لإثبات جواز نظر المرأة إلى الرجل. نعم ليست بقوة الدلالات السابقة، يعني لأن لم يوجد تعليل فيها، وإنما رجاء أن يحصل ذلك، هذا لوحده لا يكفي للاستدلال، لكن الذي يسهل الخطب أنها ضعيفة السند. لقائل أن يقول لماذا لم يسهل علينا الشارع إذا كان يجوز كما فعل مع الرجل؟ الروايات واضحة وصريحة في الجملة أن الرجل يجوز له أن ينظر إلى من يريد أن يتزوج منها، وتنحل هذه المشكلة ولا نحتاج إلى تمسك بعموم تعليل وبأولوية وما شابه ذلك من الأدلة التي تقدمت. هذا الأمر في الواقع يعود إلى ما تبتني عليه المسألة. لا تنسى في تحرير محل النزاع ماذا قلنا؟ أن هذا البحث متى يكون مفيدا؟ إذا قلنا في المباحث الآتية أن المرأة لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجل، حينئذ هل نستثني صورة إرادة الزواج كما فعلنا مع الرجل؟ فله مجال. لكن أصل هذا المبنى فيه كلام. التفت، لا يوجد فقيه يقول بعدم تحديد جواز النظر بحدود، ما عندنا في الجملة يوجد ملا، سواء بين الرجل والمرأة أو بين المتماثلين، حتى بين الرجل والرجل وبين المرأة والمرأة يوجد حدود بمقدار. لكن لا شك ولا ريب أن نظر المرأة إلى الرجل أقل تحديدا من نظر الرجل إلى المرأة، ولذا اشتهر أو اشتهر على الألسن أن المرأة كلها بالنسبة للرجل ماذا؟ عور، بينما الرجل ليس كذلك. بالنتيجة فتنة المرأة، جاذبية المرأة، جمال المرأة، هذا يقتضي التقييد في المرأة عندما تكون منظورة أكثر من نظر المرأة من الرجل عندما يكون منظورا. فالغرض من النظر إلى من يراد أن يتزوجها في المرأة من تريد أن تتزوجه يحصل عادة في ضمن الإطار المسموح من رضر المرأة إلى الرجل. التفتنا؟ بخلاف العكس، الإطار المسموح، التفتنا، الإطار المسموح متفق عليه عند الجميع لا يكفي. عند البعض الوجه والكفين الذي فيه اختلاف أيضا قد لا يكفي، بينما الحدود المسموحة في نظر المرأة إلى الرجل أوسع من العكس. فلربما لأجل ذلك الشارع لما رأى أن الغرض يحصل في ضمن المسموح لم تأتي روايات تتناول هذه القضية واقتفي بالأولوية على تقدير صحتها أو بعموم التعليل بالبيان المتقدم. فإذا لهذه النكتة لم تتناول الروايات هذه المسألة بصراحة، يعني في كما في تعبير بعضهم أصلا هذا البحث لا معنى له. الآن الذين بحثوا أن المرأة يجوز لها أن تنظر إلى الرجل، ليش؟ لأنه هو على مبناه أصل المرأة يجوز لها أن تنظر إلى كل شيء في الرجل إلا العورة. التفتنا؟ فلا يأتي محل نزاع حينئذ. واضح الكلام؟ فمع قطع النظر نحن لا نؤمن بهذه الحدود كما سوف يأتي، لكن المقدار المسموح في نظر المرأة إلى الرجل يكفي لتحصيل الغرض من النظر الذي هو ماذا؟ أن يعرف أنه يرغب به شكلا، صورة، وسامة، طولا، قصرا، نصاحة، إلى آخره. المقدار المسموح يكفي لتشخيص هذا الأمر، بخلاف العكس خصوصا في المجتمعات التي مع قطع النظر عن مسألة التدين التي المرأة تكون فيها مختبئة. التفتنا لهذه القضية؟ فإذا يوجد مقتضي لإشاعة روايات نظر الرجل إلى المرأة أكثر من المقتضي في إشاعة روايات نظر المرأة إلى الرجل. فإذا هذا ما ليس له علاقة في مسألة تفوق الذكر أو عدم تفوقه، وإنما يرتبط بالحدود الشرعية. واضح هذه الفكرة؟ خب، وعليه فلب المطلب الأساس في المباحث الآتية عندما نعرف ما هي قيود النظر بين الأجنبي والأجنبية. ولذا نشرع في بحث جديد. قال صاحب الشرائع رحمة الله عليه: ويجوز أن ينظر إلى أمة، لا إلى أمتنا، ويجوز أن ينظر إلى أمة يريد شراءها وإلى شعرها ومحاسنها، وكذا عطفها على من يريد أن يتزوج. خب، لكن فرق بين الأمة ومن يريد أن يتزوج منها. في التي يريد أن يتزوج منها مبنى صاحب الشرائع قلنا ماذا؟ الاقتصار على الوجه والكفين، وقال روية إلى شعرها ومحاسنها، كأنه لا يعمل بهذه الرواية. طيب، في الأمة لا، أكثر من المرأة التي يراد أن يتزوج بها ينظر إلى شعرها ومحاسنها. هناك عبارة في الجواهر، واختصر البحث في الجواهر في الأمة لكونه قد بحثه مفصلا وين؟ في كتاب البيع، لأنه الأمة تباع وتشتر. عبارته في الجواهر التي هي عبارة مزجية مع عبارة الماتن، قال: وكذا يجوز أن ينظر إلى أمة يريد شراءها. هذه عبارة الشرائع، هنا علق بقوله مثلا، إلى أمة يريد شراءها مثلا. فتجويز النظر إلى المرأة، إلى الأمة بتقييد الشراء يقول أن هذا من باب التمثيل لا من باب الحصر. هذه العبارة ينبغي أن نقف عندها، شلون من باب التمثيل لا من باب الحصر؟ ما هو المثال الآخر للأمة؟ مثال الآخر مع وجود الموضوع التفتنا، وهو التمثيل قوله مثلا راجع إلى قوله يريد شراءها لا إلى الأمة، أن الأمة كمثال، فأمة هي موضوع الفتوى لا يمكن أن تكون مثالا. فإذا التمثيل بقوله يريد شراءها في مقابل يريد شراءها ماذا؟ يريد أن يتزوجها. إذا كان في مقابل إرادة الزواج هذا غير صحيح. ليه؟ لأنها داخلة في الفتوى السابقة، لأن الفتوى السابقة تريد أن تتزوج أعم من أن تتزوج حرة أم تتزوج أم. فإذا لابد أن يكون التمثيل بلحاظ ماذا؟ بلحاظ هذه المعاملة، أي معاملة بيع وشراء. قد تكون معاملة ماذا؟ إجارة. قد تكون معاملة أريد أن أستأجر أمة، مثل الآن والله في مكاتب الخادمات هذه ليست أمة، وهذه في الواقع لابد أن تبحث بحثا مستحدثا، أنه الآن تذهب إلى مكاتب استئجار الخادمات الشائعة عندنا في البلاد العربية، فلا تريد أن تتزوجها وليست أمة. فهل يجوز أن ننظر إليها أم لا؟ هنا لابد أن نذهب إلى التعاليل لنرى تعاليل جواز النظر إلى الأمة، هل يشمل هذه الخادمة أم لا؟ واضح الفكرة صارت؟ فإذا تعبير صاحب الجواهر بالتمثيل ناظر إلى نوعية المعاملة وليس ناظرا إلى الأمة، وليس جاعلا إرادة الشراء في مقابل إرادة النكاح، لأن إرادة النكاح تقدم البحث عنها. فإذا هو تمثيل لنوعية المعاملة، أنها الشراء مثلا شراء، قد تكون ماذا؟ إجارة، قد تكون هبة معوضة، التفتنا سائر أنواع العقود التي تجرى. لكن بقينا نوعنا في العقود لكن الموضوع ما زال واحدا وهو الأمة. واضح الكلام في عبارة صاحب الجواهر؟ قلنا بالنسبة للخادمات هذا بحث مستحدث لابد من بحثه، ربما نشير إليه وهذا الأولى، نتيجة في زماننا لا يوجد إماء، الأولى أن نبحث هذا البحث. المهم كيف أي مقتضى كلام صاحب الجواهر هكذا سوف يأتي بحسب الدليل. لا نعم. هذه الفتوى التي ذكرها المصنف في الشرائع رحمة الله عليه مشهورة، بل ادعى الشهيد الثاني في المسالك الإجماع عليها، محل وفاق بين الأصحاب. صاحب الجواهر عمم قال بل وسائر جسدها عدا العورة، بل قيل ويمسها كما تقدم الكلام في ذلك في كتاب البيع، يعني ليس فقط الجائز النظر بل يجوز المس. الآن بحسب ما نبحث عنه الآن، شو شيخ قلبك حارك بحسب فتوى الشرائع الكلام في جواز النظر، استدل لهذا المطلب ولهذا لهذه الدعوة بوجوه بعد استبعاد الإجماع كما هو واضح، لأن هذا الإجماع على تقدير ثبوته هو إجماع مدرك. ما هو هذا الدليل؟ الأول هو التمسك بعموم التعليلات الواردة في من يريد أن يتزوجها، يشتريها بأغلى الثمن، أو فإنه مستام بالبيان المتقدم بالنتيجة. خب هذا من باب أولى، لأن التعليلات هناك تضمنت تشبيه النكاح بعملية البيع والشراء، فإذا تنطبق على الأمة من باب أولى. يعني التفت لنفترض هكذا، الآن واحد دخل حديثا في الإسلام، وأول حكم سمع به وأول رواية سمع بها هو هذه الرواية، أنه يجوز لك أن تنظر لمن تريد أن تتزوج بها لأنه مستام، أو لأنك تشتريها بأغلى ثمن. بالله عليكم، إذا كان يفهم اللغة العربية ألا يستبطن هذا الكلام أنه في البيع والشراء حتما يجوز؟ يستبطن. فلا نحتاج إذن في الأمى إلى رواية. فمن دخل في الإسلام وسمع هذا الحكم يفهم أن هناك حتما يجوز، مفروغ عنه. ولأجل ذلك الإمام عليه السلام في إرادة الزواج علل بتعليل يستبطن المفروغية في البيع والشراء. والأمة في البيع والشراء هي سلعة، أحد العوضين، إما ثمنا وإما مثمنا بلا شك، يعني لا يأتي الكلام الذي ذكرناه في النكاح، التفتنا. فعلى هذا الأساس تلك الأدلة المتقدمة تدل على المطلوب. سيد الخوئي رحمة الله عليه، طبعا بعد ما شرحت بهذه الطريقة الآن صعب أن تقتنعوا بكلام السيد الخوئي، ما كان لازم أتركه مجملا ثم بعد ذلك نأتي ونجيب. السيد الخوئي رحمة الله عليه لا يرتضي هذا الدليل، ويعلق عليه بأن التعليل المتقدم يختص بالزواج. ليه؟ يقول لأنه لماذا ينظر إليها؟ حتى لا يقع في الغرر وإتلاف ما يدفعه ويبذله بشيء لا يرغب فيه، فيقع في الغرر في الغبن وما شابه ذلك. وهو لو أقدم من دون نظر لا يبقى شيء يمكن أن يتداركه، لأنه بالنتيجة بمجرد العقد النكاح عقد لازم ذاتا وعرضا. ذاتا مثله مثل البيع، عرضا ليس فيه خيار. شوف، البيع لازم ذاتا لكنه عرضا جائز بواسطة ماذا؟ على الأقل خيار المجلس مثلا. في النكاح لا يوجد خيار، بعد زوجتك وقبلت وإلى آخره انتهى، لا يمكن أن يتدارك. دخل عليها فإذا هي على ما هي عليه، بعد لا يمكن أن يتدارك، وقع الغرر ووقعت الخسارة، أليس كذلك؟ فهذا الأمر، هذا التعليل لا يتصور إلا في جانب الزوج. و ليس حال المشتري للأمة كالمتزوج. المشتري للأمة كما ثبت في بحث الخيارات، بيع الأمة وبيع العبد فيه خيار، ثلاثة أيام خيار الحيوان. خب هذه لم ينظر إليها، هكذا على التليفون ارسلها لي، اشتراها، فتنا جاءت إلى البيت لم تعجبه يردها. إذن عنده طريقة للفرار من الغبن والغرر. فلذا هذا التعليل المتقدم لا يختص بالنكاح ولا يشمل شراء الأمة. طبعا يختص بالنكاح وإن كانت المتزوجة أمة، لأنه حتى مع زواج الأمة ليس له خيار، أما في شراء الأمة له خيار. فإذا لم تعجبه في هذه الأيام الثلاثة له أن يرد. هذا إشكال السيد الخوئي رحمة الله عليه على التمسك بعموم التعليل. يعني صاحب الدليل الأول يقول نحن لا نحتاج إلى رواية، كما بينت لا نحتاج إلى رواية خاصة في الأمة. أي إنسان لن يدخل إلى الإسلام ويسمع هذا التعليل المتضمن للتشبيه فيستبطن ماذا؟ أنه في الشراء يجوز. سيد خوي يقول لها هذا التعليل بمناسبة الحكم والموضوع بمناسبة الغرض خاص بالنكاح ولا يجري في عملية الشراء. ما رأيكم؟ جميل.
يعني إذا لم يكن تشبيه كلام جيد. أما إذا بنينا أنه تشبيه ما محل هذا الكلام حتى في النكاح فيه فسخ.
فيه؟
فسخ.
لا فسخ، الفسخ هناك مثلا إذا تبينت مجنونة. لا هذا في موارد جدا نادرة. في الجنون، في العنن، في الأمور الأربعة أو الخمسة المذكورة، الجذام إلى آخره. ولعادة نادرة التفتنا، وهذه ربما تحرز بالإخبار. أما لا، ما يرغب به الرجل أو ما ترغب به المرأة بناء على الجواز التفتنا لا يوجد فيه فسخ. إذا تزوج يريد امرأة جميلة تبينت ليست جميلة، يريد امرأة ذات شعر طويل تبين شعرها قصير، يريد امرأة سمينة تبين نحيلة التفتنا، هذا لا يمكن بعد الفسخ له.
ثم في إشكال آخر أنه إذا ما يقبل التعليل كل الموارد التعليل كلها خاصة بموضوع معين.
لا لنرى لا يؤمن 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 بأن التعليل يعمم ويخصص، لكن يعمم ويخصص بمقدار مناسبته مع الغرض. يعني إذا فهمنا أنه جاز لك أن تنظر حتى لا يضيع مالك، هذا هو التعليل. ففي كل مورد يصدق هذا الشيء نعمم، لكن في شراء الجارية لا يضيع مالك لأنك عندك فرصة ثلاثة أيام. يعني التعليل لا يصدق، مش أن التعليل خاص بالموضوع، التعليل لا يصدق إلا على هذا الموضوع. فلو صدق على موضوع آخر نعم نعمم.
حتى لو في خيار
خوي فسخت استرجعت مالي
قبل يفرض رفع الغرر قبل البيع حتى لو عنده خيار الحيوان.
هذا إشكالنا سوف يأتي، أنه مسلم أن حتى الأمور التي فيها خيارات لو اشتريتها في الظلمة، هذا إشكال ونقض على السيد الخوي. من دون توصيف يشملها نهى النبي عن بيع الغر، لازم ذلك أنه ماذا؟ أنه لا يوجد بيع غرر في الأمة، في بيع العبيد بشكل عام. ليش؟ لأنه في ثلاثة. هذا إن شاء الله بعد التعطيل الأسبوع القادم، قلنا تعطيل إن شاء الله غدا، أنا الليلة مسافر إن شاء الله إلى الله يعزكم. الأربعة اللي بعد يعني أسبوع كامل تعطيل إن شاء الله. لا الآن مثلا إذا والله شيء في ظلمة واشتريت حيوان موجود في غابة ولم تره أصلا ولم يصفوه لك ودفعت المال، هذا بيع غرر حتى لو كان لك خيار ثلاثة أيام. لماذا لا يقولون إذن يجوز بيع الغرر؟ ليش؟ لأنه يجبر بالخيار. فقال لو لم نوصف، عم نقول لو لم نوصف نهى النبي عنه. سوف يأتي إن شاء الله في الدرس اللاحق نشرح ذلك أكثر.